أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال: وعلم أن هذا الشرط إنما يعتبره كان الكلام في اشتراط العدالة في الوصي، حيث ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أن الوصي يعتبر فيه العدالة، وكان دليل على ذلك أن الظالم أن الفاسق ليس أهلا للأمانة وهو ظالم لا يركن إليه. وشو التالتة كانت؟ أبالي واشترط فيه العدالة. لديك أولى من وكيل الوكيل الذي اشترطهم فيه العدالة. هنا في المقام يعني بس واحد يقول عبارة بأن العدالة شرط في الوكالة، عدالة شرط في الوصال في الوصية، شو بيفهم منه؟ يفهم منه أن وصاية غير العدل كلا وصاية، فتصرفاته كشو باطلة لا قيمة لها، كأنها تصرفات نشأت من غير أهلها في غير محلها. ما يريد الشارح التنبيه عليه أن يقول أنه أنا عندما قلت بأن العدالة شرط في الوصي لم أقصد أنه من دونها لا تكون وصية باطلة. بس حتى نقرب لكم، أول شيء بقرب لكم مسألة تذكر في كتاب الحج. بكتاب الحج وأشار إليها الشارح هنا، بكتاب الحج بيذكروا عدالة النائب، هل يشترط إذا واحد استنبت شخصا لكي يحج عنك مثلا أو يحج عن والدك أو عن أخيك، إذا استأجرت شخصا لينوب في الحج هل يشترط فيه العدالة أو لا؟ قالوا: العدالة ليست شرطا في صحة النيابة، العدالة ليست شرطا في صحة النيابة. يمكن أن واحد يحج عنك ويكون حجه صحيح ولو لم يكن ماذا؟ عدلا، لكنها شرط في صحة الاستنابة. شنو صحة الاستنابة؟ لكي يصح أنك استنبت، لكي تعلم أنك فرغت الذمة وبرأت ذمتك، لابد أنه شو؟ أن يكون عدل. لماذا؟ لأن غير العدل لا يقبل قول. فحتى يكون قول النائب في الحج مقبولا عندك ومسقط ومفرغ لذمتك، قد فرغت ذمتك من الحج، لابد أن يكون النائب عدلا. لأنه وإلا قد يكون أنت استأجرت شخصا فاسقا للحج فحج عنك وتم الحج، بينك وبين الله تعالى أنت خلص برأت ذمتك. لكن إذا كان في مقام قضاء وأنت كنت وكيل في استنابة شخص مشاكل ذلك، يستطيع أن الوكيل شو اسمه صاحب المال الموكل يرفع عليك دعوة ويأمرك ماذا؟ أنك تستأجر شخصا آخر لكي ينوب في الحج. لماذا؟ لأنه أنت ما عندك قدرة على إثبات بأن الحج قد أتي به. لماذا؟ لأن قول الفاسق غير مقبول عند القاضي.
في الحال الأولى هو كان عارف يعني مباشرة كان عارف أنه هو حتى ما محتاج إلى كونه عادل قبل القضاء.
لا، أنا عندي وثوق فيك، عندي وثوق شخصي
وإن كان هو بس.
ما عندي وثوق شخصي فيك في بيني وبينك ها؟ لا ما بيقبلوا، ما بيقبلوا، ما بيقبلوا. عيد الصورة، هذا صاحب المال وأنا وكيله، قال لي: وكلتك أن تبحث عن نائب لكي يحج عني، أنا عندي ثقة فيك وأنت ما شاء الله حولك. افترضنا مثلا أنك أنت غير عادل، بلا ما أقول فاسق أسمع في سبك، أنت غير عادل لم تكن عادلا، ولو افترضنا أنك لم تكن عادلا فذهبت وحجت، أنا عندي ثقة فيك بالنتيجة، فأنا مطمئن بأنك حجت، فبيني وبين الله قد برأ الذمة. هو عالم بأن الذي حج عنه لم يكن ماذا؟ لم يكن عادلا، يستطيع أن يرفع دعوة أمام القاضي ويقول له: أعطيته مالا لكي يستنيب ولم يستنب عني، أمره أن يستنيب مرة أخرى. بجاني عند القاضي أقول له: لقد استنبت فلانا، يقول لك: من قال بأن فلانا قد حج؟ يقول: هو قال أنه حج. يقول القاضي: ماذا؟ لا أقبل شهادة الفاسق. إن شاء الله تعالى لا تقبل شهادة الفاسق. في المقام نفس النكتة اللي بينا الشيء الثاني، وهذه النكتة هي بعينها ذكرها قبله، لعل الأصل فيها جامع المقاصد الكرك الجزء 11 276. هناك جامع المقاصد نفس النكتة ذكرها، شو هي؟ أنه نحن جعلناك وصي، إذا كانت وصايا بيني وبينك أنك أنت وصي، أنا عندي ثقة فيك خاصة، فجعلتك وصية حتى لو لم تكن عادلة، ما كنت فاجرا ما أدري شو، ضالا مضلا فاجرا، لكن عندي وثوق شخصي فيك أنا في المقام، يمكن لي أن أجعلك وصيا بيني وبينك وبتم الوصية وما في إشكال. لو كنت على ظاهر العدالة وباطنك الفسق، تعلم من نفسك الفسق، يمكن لك أن تقبل الوصية أو لا؟ لو قلنا بأن العدالة شرط واقعي، حينئذ لا يمكن لك أن تقبل الوصاية، لكن لا بيقولوا فقط العدالة شرط ظاهري، يعني أنت بالنتيجة مو أنت عادل بحسب الظاهر، فقولك مقبول عند القاضي أو لا؟ خلاص تعين. حتى لو كنت في الباطن ماذا؟ فالمناط، فنحن عندما قلنا بأن الوصي يشترط فيه العدالة، إنما اشترطنا العدالة في الوصي لكي يستطيع أن يثبت ما فعله، ليستطيع أن يقول للقاضي ويقبل قوله أني قد نفذت الوصية، حتى يكون قوله مقبول اعتبرنا العدالة، لأن العدالة شرط في صحة الوصية، ولا وصية صحيحة ولم يكن هناك عدالة واقعية. ما شاء الله تعالى، هذا نقد لكل ما تقدم بعد مولانا. لذلك الشيء لك صاحب الجواهر بيقول والله هذا غريب، صاحب الجواهر بالجزء 28 صفحة 395، ويقول هذا غريب هذا الكلام، يعني حين أذن أنت عندك العدالة مو شرط، فقط عم تحكي عن بحث آخر له علاقة بالقضاء، كل واحد يصطفل بعدين بالقضاء وش نسوي، بالنتيجة عندك عدالة شو مو شرط. على أنه من قال بأنه في كتاب القضاء إذا واحد فاسق وكان وليا ليقبل قوله بحق ابنه حتى لو كان فاسق، فقال قد صرفت أموال ابني، مين قال يقبل قوله؟ ما هو تحت يده صارت، لا لا تحت يده صار المال، بيقبل قولك بمال المال اللي تحت يدك، تحت عنوان بيسموه من ملك شيء ملك الإقرار به مثلا. قال اعلم أن هذا الشرط إنما يعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ويقبل خبره به، كما يستفاد ذلك من دليله الأخرى. راجع الأدلة واقعا، هل أدلة يعني هل قياسه على وكيل الوكيل كانت إثبات العدالة بهذا المعنى، ولا كانت العدالة في أصل صحة التوكيل؟ هل النهي عن الركون إلى الظالم تفيد أصل الصحة ولا شو؟ هل يمكن لك أن تركن له في الباطن يعني بينك وبينه؟ شو الكلام هذا؟ أي كيف أن الأدلة تفيد لهذا المعنى؟ واقعا تأمله، هو عم بيقول الأدلة الثلاثة اللي ذكرتها مسبقا لا تفيد أكثر من ماذا؟ من العدالة لاعتبار صدق قوله، لكي يكون قوله معتبرا عند القاضي. عن جادة كانت الأدلة، النهي عن الركون للظالمين مو بيدل على النهي مطلقا، لا في صحة الفعل في نفسه، فلو أوصل من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية عن الفاسق، فالظاهر نفوذ فعله وخروجه من العهدة، ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك، يعني ظاهر النفوذ، لو أو يعني واحد شخص ظاهر في فسقه مش باطن في فسقه، ظاهر في فسقه ووصيته تكون ماذا؟ نافذة. متى؟ لو أوصى إليه شو؟ إلى الفاسق وين؟ فيما بينه وبينه، وفعل الفاسق مقتضى الوصية، بل لو فعله ظاهرا كذلك لم تبعد الصحة وأن حكم ظاهرا بعدم وقوعه. ليش؟ لأنه ما عندنا قدرة أمام القاضي أن نثبت أنه فعل مقتضى، يعني لو أوصى إلى فاسق ظاهر، عندك حالات، مرة توصي إلى شخص ظاهر العدالة باطنه الفسق، مرة واحد ظاهر الفسق، لا ما في باطن عدالة، ما لنا علاقة باطن عدالة، فاكر حالك عم تحكي عن مؤمن الفرعون، واحد ظاهر الفسق، واحد ظاهر الفسق، ها؟ لكن أوصيت إليه فيما بينك وبينه، ومرة واحد ظاهر الفسق أوصيت إليه وين؟ في الظاهر، أنا أوصيت لهذا الفاسق، قلت هذا الفاسق الفاجر الضال هو وصي، تقول لك الوصية صحيحة، بس كل شيء بيعمله هذا يكون ماذا؟ ضامن، كله يكون عليه ماذا؟ ضامن. لماذا؟ لأن قول أن فعلك لا يكون مقبولا، هذا الوصف، أي تصرفات بالمال يكون فيها ضامن، لأنه أمام القاضي شو بيكون أمام القاضي؟ متهم أمام القاضي.
التفريق بين الجهل
والإخفاء، الإخفاء ما في حدا يرفع عليه دعوة، بالإخفاء أنا سلمتك يوم من تحت لتحت المال وما حد يحلف عليك دعوة، فإنك مضطر، فأنت غير مضطر أن تثبت قولك عند القاضي. ما في أحد عارفين في وصية، وما في أصلا حد عارفه وين راحوا المال ولا شيء، فما في دعوة بخلاف الصورة الثانية. وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه وضمان وضمان بصير شو اسمه يعني، وحكم بضمانه ما ادعى فعلا، ما حلو كتير العبارة صراحة، يعني حكم ظاهرا بضمانه ما ادعى فعله، يعني حكم ظاهرا بعدم وقوعه وحكم ظاهرا بضمانه ما ادعى فعله، العبارة ما عجبتنيش. وتظهر الفائدة، انت شو كانت الفائدة؟ اه اوكي،
ذكرت
بأنه
من
خيامة قدم
الأدلة
عن مطلقة يعني مالك ما تصح. صح يعني. بس هو مع ذلك صرح سابقا بأن الغرض واشتراط العدالة صيانة ما تطلب رداء الأمانة مثلا يعني. فيما تقدم في وصية الكافر ما شاف ذلك قال لله يشترط من عدالة. مهنيئا
له
يعني، هو يرى أن
الركون
إلى الظالم،
الركون
إلى الظالم يجوز يعني. هو دليله كان عدم الركون إلى الظالم. مولانا الدليل والدليل بطلان كان عدم الركون إلى الظالم، صح ولا مو صح؟ يعني هل لك أن تركن إلى الظالم في الباطن بينك وبينه؟
بس صرح الغرض
وحسنا. أوكي صرح الغرض، ما عندي مشكلة صرح الغرض، فليس يستدل بهذه الأدلة، يقول دليل فقط ذاك، مش يستدل بأدلة الركون إلى الظالم، هو يقول كما يقضيه دليله، فالأدلة ترد هذا المعنى، تشتغل بس هذه النقطة أنت. وتظهر الفائدة يعني الركون إلى الظالم يجوز، هذه النقطة، هذه نقطة الدليل، في عنده ثلاث أدلة ما عندوش دليل واحد كان. وتظهر الفائدة لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين أو باطلاع الحاكم، إلا أن الظاهر هذا شوف، إذا واحد ظاهر الفسق أوصينا إليه صار هو كلمة بده يعمل شغل الوصي، شو يسوي؟ يجيب شهدين ماذا؟ عدول، أو يخلي الحاكم يشهد، هنا لا بأس. بهالأيام سهلة باعتبار أنه يمكن التوقيع وإثباته بالدوائر الرسمية ومشاكل ذلك. شو بقى؟ بحكي في هذه الأيام حبيبي أنت. ثم يقول في آخر العبارة شو؟ إلا أن ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك كله، كل شيء تقدم هذا شو؟ ما أنتوا عم تشترطوا العدالة، بس اشترط العدالة وش يعني؟ من دونها باطل الوصية، مو أنه فقط من لقبول قوله العدالة. ومذكره يأتي في نيابة الفاسق عن غيره بالحج ونحوه، وقد ذكر المصنف يعني في كتاب الحج وغير المصنف أن عدالة النائب شرط في صحة الاستنابة لا في صحة النيابة، وكذا يشترط في الوصية الحرية ولا شيء. واحد ظاهر الفسق، واحد ظاهر الفسق، إذا لماذا اشترطت العدالة؟ لكي يقبل قول أمام القاضي. فشخص فاسق باطلا وظاهرا وأوصي إليه ظاهرا، تصح الوصية أو لا؟ قلنا تصح. أفعاله لا تقبل، فشو بقول لك أنا كل شيء بعمله بجيب بينة، فحتى وقت مروح عند القاضي شو تسوي؟ هذه بينة.
وقد ذكر المصنف هذا المثال اللي
جابه عم يقارنه بالحج، أن بالحج أيضا هناك قالوا بأن العدالة ليست شرطا في النيابة، يعني يمكن أن يكون النائب ماذا؟ غير عدل، لكن حتى تثبت وقوع النيابة تحتاج إلى ماذا؟
إلى
أن يكون عدلا.
عم ينقض عليه؟
لا،
هو
ما عم ينقض عليهم، لا عم بيقول له هذه مثل تلك، يعني هذا نظير ما تقدم لهنا نفس ذاك. كما أنه هنا وكذا يشترط في الوصية الحرية، فلا تصح وصاية المملوك لالتزام التصرف في مال الغير بغير إذنه، إلى آخر العبارة. سهلة هذه، الشرط في الحرية باعتبار أن المملوك هو مال الغير، فأن تخلي المملوك يتصرف في مال الغير من دون يعني، فأن تخلي المملوك اللي هو مال الغير يفعل لك فعلا، فأنا كأنك تصرفت بشو؟ بمال الغير، تحتاج إلى إذنه. فلو أذن السيد أن يكون العبد وصيا فبها ونعمات، وإذا أراد أن يتراجع لابد شو؟ أن يتراجع في حياة الموصي وأن يبلغه ذلك، لأنه سابقا ذكرنا أكثر مرة في الوصية العهدية لا يجوز شو الرد إلا في صورة واحدة، أن يكون حيا ويبلغه الرد. وإلا الباقي الموارد لابد من قبول وصيته أبدا. وكذا يشترط في الوصي الحرية، فلا تصح وصاية المملوك لاستلزام التصرف في مال الغير بغير إذن. مال الغير شو مال الغير هنا؟ نفس العبد. كما لا تصح وكالته، يعني أن تجعل العبد وكيلا لك، إلا أن يأذن المولى فتصح لزوال المانع، وحين إذن فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي. شوف العبارة، ويصح قبل الموت كما إذا قبل الحر. الحر متى يصح له الرجوع؟ وصله. وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل. من هو كامل؟ واحد اسمه كامل.
هذه المسألة مقتضى القواعد أن نقول ببطلان، مو
مقتضى القواعد أن نقول أنه بباطل، أنه واحد يوصي لبالغ وصغير، نقول ببطلان. فإذا كان هو قاصد الجمع بينهما تكون الوصية ماذا؟ باطلة. إذا كان مقصود التفريق أيهما، تبطل بلحاظ الصبي وتكون صحيحة بلحاظ الكامل. لكن هذه فيها روايات، هذه المسألة فيها روايات. الوثائق الجزء 19 هو الأصل نفس الشيء الثاني بالمسالك الجزء السادس 245 يقول مدركها الروايات لهذه المسألة. أنا كتير مشغول اليوم. صفحة 375 صفحة 375 الباب اسمه هكذا، باب 50، باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير، فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير. بس أعطيكم الرواية واحدة، بس أعطيكم رواية علي بن يقطين أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن العبيد، يعني العبيدي المعروف، عن أخي جعفر بن عيسى بن عبيد. جعفر بن عيسى بن العبيدي ها هو يقول ما له توثيق. وفي رواية بالكشفي بكتاب الكشفي يذكر فيها أنه أنتم على خير وهدى وكذا ومشاكل ذلك، من أصحاب يونس بن عبد الرحمن. كان هذا الرجل كان هو من الناس اللي كانوا يكفرهم كثيرا القميين، كثير التكفير لهم. فجعفر بن عيسى واحد من هؤلاء المكفرين، يعني كان مزدك. فكان يقول إن إحنا زنادقة، عن جد إحنا زنادقة ومشاكل ذلك. قالوا الإمام لا أنتم مش هكذا. فأقلها رواية معتبرة السنة في الكاشف تمدحه مدحا شديدا بلسان الإمام عليه السلام. قالوا أنت، قالوا عبارات حلوة، عبارات جيدة، ناس شو قالوا عبارات، قالوا أنتم على هدى أو على خير أو مشاكل ذلك والمسائل هذه. فالسند معتبر بناء على أن هذا توثيق أو مدح جديد جدا له بالنتيجة. فإما الرواية حسنة أو تكون صحيحة. يعني عن علي بن يقطين سألت أبا عبد الأبا الحسن عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا، قال يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له إلا أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل وتغيير. يعني هو يرضى بكل ما فعلته المرأة إلا ما كان فيه من تبديل وتغيير. هي لم تأتي الوصية كما يلزم، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت. هالرواية مروية أيضا في الكافي وفي كتاب الفقيه. في رواية الصفار نفس المضمون هي الحديث الأول، راجعوا عندكم. قال لا تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل، ولكن لا يتصرف الصبي حتى يكمل، فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين. نعم، لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اطبع شرطه. هو أنا قلت لكم أن هذه الوصية ولا تتصرفون ولا تنفذوها إلا بعد بلوغ الصبي. وحيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه لا يختص بالضروري بل له كمال التصرف، وإنه يقع الاشتراك في المتخلف، يعني فيما بقي. يعني هو يظل يتصرف إلى أن شو يبلغ ذاك وما يكون الصبي له علاقة بالمتخلف بما بقي من الوصية. ولا اعتراض للصبي بعد بلوغه في نقد ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع. أما إذا لم يكن موافقا للمشروع فله الاعتراض والنقد. وأيضا تصح الوصية إلى المرأة والخنسة. بالوثائق الجزء 19 طبعا إسا لعله مشهور شهرة عظيمة جدا من الطائفة الإمامية، حتى الأخباريين أفتوا بأنه يجوز الوصايا للمرأة. لكن العلماء نروا رواية واضحة الدلالة على أن المرأة لا يوصى إليها. هذه الرواية بالوثائق الجزء 19 صفحة 379 صفحة 379 في هناك رواية لا تؤتوا السفهاء أموالكم بل تفسير قوله تعالى أن المرأة مثل هذه رواية السكوني قال المرأة لا يسعى إبلي المرأة لا يوصى إليها لأن الله عز وجل يقول ولا تؤت السفهاء أموالكم أو رواية أخرى ها تشير وصايا شوي مش نعصرف الأموال
تصرف الأموال
بس ما
نفس
الشيء ما حيتملك لا تؤت أصدو لا تؤت لا تملك وأصدو شو العلاقة يمكن يملك واحد البر شو اسمه لا تؤت أموالكم يعني ما تسلطوا أموال ما تسلطوا على أموالكم مش تملكوهن. في خبر آخر سئل أبو جعفر عن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ما أشبه من النساء أشوف أنه عدالة هذه بعد نحن دائما مرة جنبة المرأة وحرية وحقوق المرأة علمائنا في الغالب رفضوا دلالة الروايات على الحرمة على البطلان يعني قالوا إما أن تحمل على التقية كما فعل الشيخ أبو جعفر الطوسي حتى يوسف البحراني بنى على هذا البناء بالحضاء الجزء الثاني والعشرين صفحة 639 باعتبار أن مشهور فتاوى العامة على بطلان الوصية للأنثى أو نقول كما قال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه حيث علق على هذه الأخبار وقال تحمل على الكراهة لعله الأقرب إلى الذهن فعلا إما ليجتهد في القضاء بري أما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وبهذه الرواية استشهدنا فيهما في القضاء فعلا شايفين دورة القضاء شوفوا إن شاء الله تعالى تستفيدوا بدي وش صرنا وين صرنا وإلى المرأة يصح إلى المرأة والخنثى عندنا مع اجتماع الشرائط لانتفاء المانع وقياس الوصية على القضاء واضح الفساد هذا رد على بعض العامة يعني الذين قاسوا الوصية على مين على القاضي أنه كم القاضي يشترط فيه الذكورية أيضا الوصية يشترط فيه الذكورية
المانع شو المتصور
المانع أنها سفية
بلي
بل ثبتنا هلأ الرواية مرت معنا رواية الآن رواية ابن يقطين اللي ورد فيها أنه امرأة و بلي في رواية واضحة الدلالة على الوصية
ما
رفض ما قال له ما حكي شيء عنه ما قال له شيء وصحة عدد الوصي ما أقول أنا نرجح الكراهة لأنه حتى شارب الخمر مش معلوم الحرمة حرمة الوصية جعل الوصية ويصح تعدد الوصي فيجتمعان لو كانا اثنين هذا البحث أيضا هو بالوسائل صفحة 19 376 هناك في جملة من الروايات في هذا الباب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع إذن الموصي أقرأ بس رواية واحدة أنا هي رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى العبيدي عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عن رجل كان لرجل عليه مالها هاي 77 هذه الباب هو 76 هذا الحديث الثاني 77 عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه قال لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان يعني لأما السلطان هو بيخليهم غصب عنه يجتمعوا أو هو يقسم بينهم الأموال أو هني ماذا بيجتمعوا لي تقسيم هذا المال رواية سلطان الحاكم بغض النظر عنده شيخ توصل كلمات أنه لابد أن يكون سلطان العادل مثلا عندنا العبارة بشو اسمه بيسألوه أنه اثنين أوصلهما هاي مكاتبة الصفار اثنين أوصلهم هذا الحديث الأول شو بنسوي أوصل إلى اثنين بينفردوا ولا ما بينفردوا ولا وش يسووا يقول له بالإمام لا ينبغي أن يخلهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما الله عز وجل دائما العمل دائما يكون على ماذا كيف أمرهم إذا هو أوصيت ثلاثة إذا أنا أمرتهم بالاجتماع فبها إذا أمرتهم أن يكونوا متفرقين فلا بد من التفرق إذا قلت كلما اتفق اثنان كفى نعم
بالانفراد كيف تتصور
أنا بحبش يجتمع مع بعض أنا أقبل
كده يتصرف عمليا
كل واحد مثل أي وليا على مال واحد كالأب والجد كيف يعني أب وجد على مال واحد
يعني مش لازم
يتفقوا
على شيء.
ولا مش لازم يتفقوا. أي واحد اللي بيسبق مش
بيتفقوا.
أي بني. اللي بيسبق. لا مستغرب يعني. نعم. نحن بنقول الشرع عبارة. نحن نقول اللي سبق شم الحبق. ويصح تعدد الوصي فيجتمعان لو كانا اثنين في التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما إلا أن يشترط لهما الانفراد. هذا حنجي نحكي عنه مرة تانية أنه إذا الموصي اشترط الانفراد هل هذا اشتراط الانفراد رخصة أو عزيمة؟ عش قصدي؟ عندما أقول لك أنتما وصياي بشرط الانفراد هل هذا يعني أن يجب عليكما الانفراد؟ أو لا يجوز لكم الانفراد ويجوز لكم الاجتماع؟ أي أتي العبارة شرحا. فيجوز حينئذ لكل واحد منهما تصرف مقتضى نظري، فإن تعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر صح تصرفهما فيما لابد منه كمؤونة اليتيم والدابة واصطح عقار ووقف غيره على اتفاقهما. والحاكم الشارعي طبعا المعتبر فيما الاجتماع، فالحاكم الشرعي كما قررنا في رواية السلطان إجبارهما على الاجتماع من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان، إذ لا ولاية له فيما فيما فيه وصي. يعني ليس للحاكم ولاية في أن أي يعني ما أن هناك وصي معتبر، فإذا كان هناك وصي معتبر فلا يحق للحاكم شو هو يصير الوصي هذه بس. نعم بعدين بيطلعون برا. فإن تعذر يعني هو طالما أن الحاكم عنده قدرة على حفظهما كوصيين لابد شو يسوي؟ يحافظ على كونهما ماذا؟ وصيين. إذ لا ولاية له يعني للحاكم فيما فيه وصي فيما عليه وصي، فإن الحاكم هو وصي من لا وصي له، مش وصي بالمطلقا، مش أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن تعذر عليه جمعهما استبدل بهما تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم، يعني حيخربوا المال وما أدري شو بيكبوا مبرر مثل أي حاكم آخر. بالنتيجة إطلاقات أدلة الحسبة ومشاكل ذلك تشمل الموارد، وحتى في روايات لاشتراكهما في الغاية. حتى لو كانت الرواية السلطان فردها الغالب في تلك أيام السلطان الفاسق، لكن واضح المقصود من السلطان العادل يعني. وكذا أطلق الأصحاب. إذا هو الشيد التاني عنده بس تنقيرة علمية، يقول أنه هني شو قالوا؟ قالوا إذا اختلفا فيسقطهما الحاكم. فيقول الشيد التاني طب بلكن إحنا كنا نشترط العدالة واثنين تعاسرا وبقيا متعاصرين مدة سنة، ألا يدل هذا على فسقهما؟ لأنه في عناد وفي تشهي وكل واحد كذا ومشاكل ذلك، ها؟ ما يدل؟ فإذا هم فاسقين يدلوا على فسقهما. نعم بل يا بأس، ممكن واحد أن يقول كما تقول، يمكن واحد يقول أن العناد ليس فسقا. نعم إذا قال واحد يقول شيء آخر، يقول أنه بالنتيجة يعني في شيء من قلة الحكمة أكيد موجودة مو واحد منهما بس، في بعدين بصير في مثل علم إجمالي بعدين بتصير. قد يكون واحد مش مناوي يتكلم مع الآخر وآخر هم الوصية تنفذ وانتهينا، بتصير هذه بعض الأحيان. فنعم فهنا إذا كان واحد تركهما من باب الإهمال ومشاكل ذلك، نعم كما يقول، لأن هذا فيه تأخير لإنفاذ الوصية وتأخير والتهاون في إنفاذها هو فسق. لكن أما إذا كان التأخير لغرض شرعي أو غرض عقلائي والتعاسر كان له غرض عقلائي وشرعي، لا من قال بأنه يجب ذلك الفسق كما يقول. كذا أطلق الأصحاب وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي، أما معه فلا، لأنهما بتعاسرهما يفسقان كنا مو دائما لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصية مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصاية ويستبدل بهما الحاكم، فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير. وكذا لو لم نشتري شو عندهم بحث بالفقه، إذا افترضوا أنه أنا لا أعتبر في الوصية العدالة لكن عندي الوصايا أوصيت ماذا؟ عدلا، ثم هذا بعد ما ميتت أنا صار فاسقا، هل تبطل الوصايا أو لا؟ إذا
كنت أنا
اشترط
العدالة
لا ما اشترط العدالة،
لا شنو بعد ما صار فاسق؟
أنا لا اشترط العدالة في الوصي، أوصيت إلى زيد العادل بعد ما مت صار فاسق، هل تطول وصية ولا؟ يعني هم يقولون ماذا؟ يقولون أن هذا أوصى عدلا، فعندما زالت العدالة هو لا يريد أن يوصي لغير العدل، كأن الماهية تغيرت. كيف أنه كان زيدا صار زيدا؟ تغير نفس الشيء، تغير النوع، تغير الإنسان، فأنا لا أريد أن أوصيه، يوصي إليه. طبعا هذا الكلام لا دليل، مش واضح عندي صراحة. ما مشعر، خليك مشعر، أنت شعاراتك. وكذا لو لم نشترطها وكان عدلين، ليش؟ لبطلانها بالفسق حين أدعى المشهور. لا، فسق أصحاب بقاء الوصية. نعم، لو لم نشترطها، يعني لو لم نشترط العدالة حين الوصاية ولا كان عدلين حينما أوصينا إليهما، أمكن إجبارهما مع التشاح، لأن تشاحهما غاية ما يدل على فسقهما، ونحن نعرف ماذا؟ أنهما فاسقين. وليس لهما قسمة المال، يعني حيث يشترط اجتماعهما ليس. مرحبا، البحثنا وين هو كان الآن؟
هل يمكن إجبار المتعاثرين أم لا؟
يقول هو
فاسق. أما يقول لك في احتمالين، إما أن تقول العدالة شرط في صحة الوصية، أو شو؟ العدالة ليست بشرط. إذا قلت العدالة شرط، فهم بتعاثرهما شو؟
تبطل وصيتهما لأن صار فاسقين.
إذا قلت العدالة ليست بشرط، في احتمالين، إما أن يكون حين الوصية عدلا كان عدلين يعني، أو حين الوصية كان فاسقين. إذا كان حين الوصية عدلين بتعاثرهما صار ماذا؟ فاسقين، فخرج عن مقتضى الوصاية.
فوان تظهر الثمرة فقط
أنه لا نشترط العدالة
وكانا فاسقين حين الوصية، هنا يمكن لك إجبارهما بعد التعاثر. فهو عم بقول هذه فكرة الإجبار بعد التعاثر لا تظهر إلا إذا كنا شو؟ لا نشترط العدالة وكانا حين الوصية فاسقين. وليس لهما قسمة المال، يعني حيث يشترط اجتماعهما، لأنه خلاف مقتضى الوصية. من الاجتماع في التصرف، سمعنا بطل في مطالب علمية يعني، ما شيء علمي. ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر. هل لنا أنه هل إذا واحد قال أنتما وصيي بشرط ماذا؟ بشرط الانفراد، هل يجوز لكل واحد منكما أن ينفرد أو لا يحق له أن يشتمع؟ هل يمكن لكما تجتمعا أو لا؟ في الاثنين شو بقول لك؟ طارة إذا اجتمعا بقي على واحد منهما على رأيه، فهنا ممكن واحد يصححها باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه بالنتيجة صدر عن رأيك. ماذا رأيك أنت السابق؟ هو نفس رأيك ماذا؟ بعد الاجتماع ما حيضرت، يعني كضم حجر إلى إنسان ما أفادك شيء علما، كان مثل وجود مثل عدم. أنت كان عندك رأي معين، انضم إليك صاحبك بعض رأيه وعينه، شو استفدت
منه؟
يمكن أن نعطل. أما إذا كان كل واحد عنده رأي، وعندما اجتمع صار عندهم ماذا؟ رأي ثالث، هل نطبق هذا الرأي الثالث أو لا؟
مشكلة.
إيه بالي بدي يكون واحد نكت موصي نكت حتى يقول لهم ماذا؟ ما صار رأي طيب هذا؟ ما صار رأيهم ما عرفت شو النكتة يعني؟ ما صار رأينا طيب هذا يعني؟ أصلا ما بفهم ليش الشارع عنده تشكيك بالمسألة، ما صار رأيي. أقول حال ينبغي أن يكون إذا كان الوصي قيدها هكذا، إذا كان الوصي نكدا فلا تصرح. ها؟ لا ما تبوض معك حال. إذا كان الوصي واحد معت مزعج بده هو يقيد ويفعل كذا، اين عم بتصح ولا مين بيقبل هذا الكلام؟ كيف تتعقل يعني واحد بشرط افتراقكما بحد اذا شاورتم تصابت نتيجة اخرى؟ نعم بده يكون هذاك عنده، يمكن يكون عنده في احتمال يكون عنده ذاك علم غيب. شو علم الغيب تاعه؟ يعرف ان هؤلاء اذا افترقا كان رأيهما صوابا، بس يجتمعوا تخر. بده يكون هكذا هو ناظر، يعني حتى شو يشترط لهما ماذا؟ الانصراف ان هو بيعتبر انه بس يجتمعوا هاو ماذا يحصل؟ يحصل خراب. فلذلك انا شو ما بدي اياهم يجتمعوا يعني. هي بدها قرائن هالقد بده، تكون قرينة هالقد يعني تكون قرائن ضخمة ويحط لك اياها هون امامك يعني. ولا هم بيتعقلون لهالمسائل هذه. ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر من انه خلاف الشرط فلا يصح من ان الاتفاق على الاجتماع يقتضي صدور عن راي كل واحد منهما، وشرط الانفراد اقتضى الرضا براي كل واحد وهو حاصل ان لم يكن هنا اكد. وبيصدق علي ان هذا رايي، الا يصدق علي ان هذا رايي؟ والظاهر ان شرط الانفراد رخصه لهما لا تضييق. هو عم يوسع علينا مش عم يضيق علينا. كان نعم لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حال الانفراد توجه المنعو لجواز كون المصيب حو حالة الانفراد لو لم يرضى إلا به، ولم يرضى موصي إلا به، يعني لم يرضى إلا بذاك حال الانفراد. شو عندك العبارة؟
ولم يرضى
الموصي إلا به. ليش ولو لم يرضى؟
ولم يرضى.
ولو نهوما عن الاجتماع اتبع قطعا قال له ممنوع تجتمعوا مع بعضكم البعض عمل مقدر الشرط الدال صريحا على النهي عن الاجتماع فيجتبع. ولو جوز لهما الأمرين الاجتماع والانفراد أمضي ما جوزه وتصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع والانفراد. في شيء عندكم عبارات لغة عربية ولا شيء؟ ما أمور عرفية من استنباطية يعني. عمل لك إذا بتجوز هي المناط على ماذا كل البحث؟ لا تبدل الوصية. إذا قال لك اجتمعوا من اجتماع يجب عليكم أن ننفرد يجب كذا خلصنا بقى. فلو اقتصمان بس سؤال كتير مهم هذا. إذا اشترط الوصي إذا قال لهم ماذا أنهم أنتوا بالخيار لكم أن تجتمعوا ولكم ماذا أن تنفردوا، فانفردوا بس قالوا حتى نريح راسنا أنت خذ هذا المال وأنت خذ هذا المال. هل هناك قيمة علمية لقسمة في هذا المال أو لا؟ هل هناك ثمرة للقسمة أو لا؟ يعني كان في عندك 100 دينار فقال الوصي الأول أنا أخذ 50 أنفقه على الفقراء وأنت خذ 50 الأخرى أنفقها على الفقراء، ها؟ خليك ما هذا شيء غيره. وأنا الموصي عندما أوصيت ما كنت لا اشترطت عليهما الاجتماع والإنفراد، قلت له أنتم بالخيار إذا أردتم الاجتماع فبها وإذا أردتم الإنفراد فبها. هل قسمة الأموال لها ثمرة علمية أو لا؟ بعبارة أخرى إذا زيد قام في الليل ذهب أنفق المال على الفقراء ثم أتى إلى عمل قال أعطيني 50 دينار إذا أنفقها على الفقراء، هل يستطيع أن يطالبه أو لا يستطيع أن يطالبه أو لا؟ يقول له الموصي الأول ماذا يقول له؟ يقول له خاط أنت أنفقت حصتك أنا الآن أنفق حصتي.
يقدر
يطالبه يعني ما لا يستطيع أن يعترض الموصي الأول على ماذا؟ لأن القسمة ما لها أي قيمة. هذه القسمة ليس لها أي قيمة علمية. لو كان قسمها الحاكم نعم، بس مش الحاكم قسمها، أنت عم بتقسم، ها؟ هذه التوافق بينكما وتوافق توافق تراضي. يمكن هو أنه طلع مش زلمة أنه يتراجع عن كلماته بس الآد يتراجع عن كلمته بس الآد. وإلا واقعا ما لها قيمة فقهية هذه القسمة. أنا عندما جعلتك وصيا جعلتك وصيا على 100 دينار، وأنا عندما جعلتك وصيا جعلتك وصيا على 100 دينار. قولك أنه أنفق 50 وهو ينفق 50 ما بيغير وصيتي لأنك وصي على 100. فيش مطالب علمية. لو اقتسما المال في هذه الحالة يعني في حالة تجويز الأمرين جاز بالتنصيف والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر. نعم إذا كانت قسمة الأموال توجب نقصان الأموال كما لو كان واحد عنده معمل أحذية فقال واحد أنا أخذ الأحذية اليمين وأنت أخذ الأحذية فردة الشمال ما يبني مش يبيع الوصية للفقراء ما حنستفيد شيء يعني. لأن مرجع القسمة حينئذ يتصرف كل منهما في البعض وهو جائز بدونها. ثم بعد القسمة لكل منهما تصرف وين؟ في قسمة الآخر وإن كانت في يد صاحبه لأنه وصي في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه. تعبتوا ولا بعد؟ ها؟ نكمل؟ ولو ظهر من الوصي المتحد أو المتعدد على وجه يفيد عجز ضم الحاكم إليه معينا. هذا مطلب متصل هذا. مطلب منتصر هذا الحمد لله.